جاء بوحيه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك في جامع الشيخ الحصري رحمه الله على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء 22 من لقاءات شرحنا لأصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقول الإمام في الأصل الرابع من هذه الأصول المباركة: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. تكلمت في اللقاء الماضي عن مقدمة مهمة في الإيمان بالقدر خيره وشره، وأود الليلة قبل أن أتكلم عن مراتب الإيمان بالقدر، وهذه الدروس في هذا الأصل من أهم الدروس، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، أود أن أقدم الليلة أيضا بعدة أصول في غاية الأهمية بين يدي الحديث عن الإيمان بالقدر والأدلة على ذلك من القرآن والسنة وبيان مراتبه عند سلف الأمة. الأصل الأول: وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، إذ لا يصح الإيمان بدونه، فهو ركن من أركان الإيمان. دعونا نؤصل ونتفق على هذا الركن: الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان بالله، لا يصح إيمانك إلا به. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني،
فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضي وخوافي ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم معظما لهم مفخما لأمرهم، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، وهذا هو الشاهد أيها الأفاضل، أخبرني عن الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله، خلي بالك من الأركان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى سادس أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا هو الأصل الأول وسيأتي التفصيل. الأصل الثاني وهو من أهم الأصول وجوب الاعتماد في مبحث الإيمان بالقدر خيره وشره على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وجوب الاعتماد في مبحث الإيمان بالقدر خيره وشره على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وترك الاعتماد في هذا الباب على نظر العقول ومحض القياس، فالعقل لا يستطيع بنفسه أبدا بعيدا عن الأدلة النقلية القرآنية والنبوية أن يحقق النجاة في هذا الباب الخطير من الانحراف والضلال، والذين خاضوا بعقولهم في باب القدر ضلوا وتاهوا، والذين أقدموا على السباحة بعقولهم في هذه البحور الهائجة غرقوا وأغرقوا معهم. فأنا قلت لكم قبل ذلك بأن أطهر وأزكى عقل عرفته الأرض هو عقل محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستطع النبي بعقله الأصفى وعقله الأزهر أن يتعرف على الكتاب والإيمان إلا بعد أن أوحى إليه ربه الرحيم الرحمن، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان أعقل الخلق لم يهتدي ولم يعرف شيئا عن الكتاب ولا عن الإيمان إلا بعد أن أوحى إليه ربه جل وعلا، أفيجرؤ إنسان عاقل بعد هذا أنه قادر على أن يصل إلى هذه الحقائق، إلى حقيقة الكتاب والإيمان، وإلى التعرف على أسماء الله وذاته وصفاته، صفاته وأفعاله، دون الرجوع إلى نص الوحيين؟ هل يستطيع عاقل أن يزعم ذلك؟ لا والله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني لم تدري عن الكتاب ولا عن الإيمان شيئا إلا بعد أن أوحى الله عز وجل إليك هذا القرآن وهذه السنة المباركة. فالقرآن وحي والسنة وحي. الأصل الثالث بإيجاز. أنا ذكرت لكم أبياتا جميلة جدا لشيخ ابن القيم وهو يرد على الذين يقدمون العقل على النقل، ويقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة. يعني انت حضرتك مبصر وانا مبصر، لكن هل تستطيع ان ترى في الظلام؟ لا تستطيع. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفاء؟ العلم قال: أنا أحرزت غايته. والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصف؟ هل اتصف بالعليم أم بالعاقل؟ بالعليم، بصفة العلم واسم العليم. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصف؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. نحن قدر العقل، بل العقل مناط التكليف. إذا رفع العقل رفع التكليف، إذا رفع العقل رفع التكليف. رفع القلم عن ثلاث، ومنهم عن المجنون حتى يفيق. فالعقل مناط التكليف. الشاهد أنه لا يجوز لك أخي الحبيب وولد الفاضل في مبحث الإيمان بالقدر أن تعمل العقل أبدا، وإنما يجب عليك أن تعتمد في تعلم هذا البحث على كتاب الله وعلى سنة سيدنا رسول الله بفهم السلف. وأنا ذكرت قبل ذلك أن العودة إلى فهم القرآن والسنة بفهم السلف أمر من الله لنا، ليس اجتهادا مني حتى لو قال بأنني سلفي، بل هو أمر من الله لنا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمراد بالمؤمنين في الآية باتفاق هم الصحابة، هم سلف الأمة رضي الله عنهم جميعا. فهم أفهم الناس لمراد الله وأفهم الناس لمراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث باختصار البعد عن الخوض والتعمق في مبحث الإيمان بالقدر، البعد عن الخوض والتعمق في مبحث الإيمان بالقدر، لأنني ذكرت قبل ذلك كلاما نفيسا للإمام الطحاوي قال: وأصل القدر سر الله تعالى. الله أكبر، والله لو استوعبت لا تستريح. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك، الله أكبر، ذريعة الخذلان، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. كلام يكتب بأغلى من ماء الذهب ورب الكعبة. فانتهي يا عبد الله، وانتهي يا أمة الله، انتهي يا من تريد النجاة عن التعمق والخوض في مبحث الإيمان بالقدر. سلم تسلم، واعلم أن القدر سر الله في خلقه، حقق الإيمان به، واعلم أن الله جل وعلا ما خلق أمرا إلا لحكمة، وما أوجد شيئا في الكون إلا لحكمة، وما أعطى إلا لحكمة، وما منع إلا لحكمة. أنت لا تنفي عن نفسك الحكمة في قولك ولو كان خاطئا، تقول أنا أقول ذلك لحكمة، وأنا لا أنفي عن نفسي الحكمة حين أعطي ولدا من أولادي، ولا أنفي عن نفسي الحكمة حين أضرب ولدا من أولادي، فأنا نسبت الحكمة لنفسي في قولي وفي صمتي، أقول أنا أتكلم لحكمة وأصمت لحكمة وأثيب لحكمة وأمنع وأعاقب لحكمة. يا للعجب يا للعجب، أفأمنح نفسي الحكمة في كل شيء وأنفي الحكمة عمن وهبني الحكمة؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة أصلا هبة من وفضل من؟ فلا تمنح نفسك ما تحجبه وتنفيه عن ربك سبحانه وتعالى. فما خلق إلا لحكمة، وما أعطى إلا لحكمة، وما منع إلا لحكمة. وإن غابت الحكمة عنا في قدره أو في تشريعه فهي لا تغيب عنه سبحانه وتعالى، فهو الحكيم الخبير جل جلاله. الأصل الرابع التزام الأدب مع الله تعالى. إزاي يعني؟ بالاقتصار فقط في هذا الباب على ألفاظ وكلمات القرآن والسنة. خلي بالك، لأنك لو استعملت في باب القدر ألفاظ المتكلمين والمتفلسفين ستضل. على سبيل المثال، قل أن تجد كتابا تكلم في القدر لم يذكر مثلا لفظة الجبر والاختيار. فتش ما شئت في القرآن والسنة، لن تجد أبدا هذا الاستعمال لهاتين اللفظتين، لا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا. فالتزام الأدب مع الله بالتزام مفردات القرآن والتزام مفردات سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يجعلك بإذن الله في مأمن من الزلل. إن أضفت إلى ذلك فهم سلف الأمة أمنك الله وهداك إلى المنهج الحق الذي تسعد به في دنياك وأخراك. هذا أصل في غاية الأمانة سأكرره، التزام الأدب مع الله جل وعلا بالاقتصار على مفردات القرآن الكريم والسنة المطهرة بفهم السلف لهذه المفردات، يحفظك ربك ويسددك ويرزقك الفهم الدقيق الذي كان عليه سلف الأمة الذي عليه مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. هذا كلام جميل. طيب، ما هو القدر لغة واصطلاحا بعد المقدمات دي؟ القدر لغة بتحريك الدال، يعني بفتح القاف والدال، القدر، أو حتى بتسكين الدال، القدر في اللغة. القدر لغة له عدة معان، خلي بالك قوي، منها الطاقة، منها الطاقة كما في قول الله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أي على قدر طاقته. يبقى هذا هو المعنى الأول من معاني القدر في اللغة. القدر في لغة العرب معناه الطاقة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أي على قدر طاقته، على قدر طاقة الزوج من غنى ومن فقر. جميل. من المعاني للقدر أيضا في لغة العرب التضييق، التضييق، كما في قول الله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام: وذنوني ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أن لن نقدر عليه يعني إيه؟ أن لن نضيق عليه. يبقى ده المعنى الثاني من معاني القدر. طيب جميل. المعنى الثالث من معاني القدر في اللغة: قدرت الشيء أقدره من التقدير، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له، فاقدروا له، يعني قدروا هل دخل الشهر أم لا، عد. يبقى القدر بمعنى الطاقة، القدر بمعنى التضييق، القدر بمعنى التقدير، فهو يدل على بلوغ الشيء منتهاه ونهايته. القدر في اصطلاح علمائنا كما قال مثلا شيخنا ابن القيم في شبيه العليل، قال: القدر هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، وكتابته لذلك ومشيئته لها ووقوعها على حسب ما قدرها جل وعلا وخلقه لها. أقول تاني أن التعريف جامع لمراتب الإيمان. التعريف ده جمع مراتب القدر الأربعة اللي هي العلم، هوضحها لك دلوقتي، خلي بالك قوي لأن ده باب خطير، وربنا يرزقنا لكم الفهم الدقيق والوعي العميق. المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وفيها خمسة تقادير: التقدير الأزلي، والتقدير في يوم الميثاق، والتقدير العمري، والتقدير الحولي، والتقدير اليومي. هذه تقدير مرتبة الكتابة، أفسرها لك دلوقتي إلا لا أدي، والأسبوع القادم إن شاء الله، لأن الموضوع جليل وجميل. المرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والمشيئة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. شوف بقى ابن القيم بيجمع الكلام ده كله في تعريب، يقول إيه؟ بل وتقدير الله تعالى الأشياء في القدم وخلقه وعلمه سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، وكتابته لذلك ومشيئته لها ووقوعها على حسب ما قدرها جل وعلا وخلقه لها. هذه مراتب الإيمان بالقدر. طب نرجع بس لأدلة الإيمان بالقدر من القرآن والسنة ونفصل المراتب. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. والذي استمتعنا مع شيخ عبد الخالق أسأل الله أن يبارك فيه ويذكرنا بآيات جميلة من أواخر سورة القمر وهو يقرأ علينا قول الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر مسجل مكتوب وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال جل وعلا في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى إن كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. خلي بالك عشان تسعد والله وتستريح وتطمئن ويسكن قلبك لا يقع شيء في الكون إلا بقدر شاء من شاء وأبى من أبى. هتؤمن هتسعد هتعترض وتتسخط لن تغير من الأمر شيئا وستحزن وتعيش في هم وغم ونكد وألم. قال الله عز وجل سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. حد الشيء يقدر يغيره ولا يبدله. قال الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا أي قضاء مبرما مقضيا محكما لا يملك أحد تغييره ولا تبديله ولا إيقافه إن قدر الله لك أن تكون من أهل السعادة والله لن يستطيع أهل الأرض لك أن يجعلوك من أهل الشقاوة. وإن قدر الله عليك أن تكون من أهل الشقاوة والله لو اجتمع أهل الأرض على إسعادك ما أسعدوك. أقول لكم لطيفة جميلة كذا. كنت في المنصورة أخ من اللي كانوا بيحضروا عندي الدرس وكان مواظبا مستشار. والعجيب أنه سبحان الله يعني كان يحرص حتى على الاختبارات. الشاهد بقول له يا فلان يا سعادة المستشار أنت رئيس محكمة بقالك كم سنة؟ قال لي أيوة. قلت له أغرب قضية عرضت عليك إيه؟ أغرب قضية. قال لي كان نفسي قوي تسألني السؤال ده. والله قلت له تفضل. قال لي عرضت علينا قضية قتل في مركز السنبلاوين عندنا في منصورة هناك. قال والأوراق اللي قدمت لهيئة المحكمة بتثبت أن الرجل المقبوض عليه في السجن هو القاتل. وبعد دراسة مستفيضة ومطولة رأت هيئة المحكمة أن تحكم على هذا الرجل بالإعدام طبقا للأوراق والأدلة المقدمة. لأن الحقيقة عشان أكون منصف القاضي لا يحكم إلا بأدلة مقدمة له مطروحة بين يديه وليس من حقه أن يحكم بما يظن أنه الحق لأن الأحكام لا تبنى على الظن وإنما تبنى على اليقين لابد من الأدلة. فبيقول الأوراق اللي مقدمة لآية المحكمة بتقول إن الرجل اللي في السجن ده هو القاتل وخلاص أرسلنا الأوراق للمفتي وجلنا للرد بالإعدام وعقدنا جلسة للنطق بالحكم. قال وأنا رئيس الجلسة ده رئيس المحكمة. والله يا أخواني وأنا قلت الموقف ده قبل كده. قال وجلسنا والمحكمة المليانة القاعة والكل في صمت وفي سكون الكل منتظر النطق. قال وبدأت أقرأ الدباجة المقدمة اللي قبل الحكم وكل كلمة في المقدمة بتفضي إلى النطق بالحكم بالإعدام. قال ولما جيت أنطق بالحكم وعليه فقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل، بشرى لكل الناس، ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن.
أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
بيساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي، لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حللي كل مشاكل البشرة، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 34 أو تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوي فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسر،
وداع لألام العظام وألام المفاصل وألام العمود الفقري، وداع للألام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من ألام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011 52 156 011 55 437 أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 05 22 40 42. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
في المقدمة بتفضي الى النطق بالحكم بالاعدام. هل ولما جيت انطق بالحكم وعليه فقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم؟ او الله الكلمة ما عرفتش اردها او اوقفها او استرجعها، فامسكت رأسي بقول خلاص القاعة اللي بيصرخ واللي بيقفز واللي بيبكي واللي بتصوت واللي بتزغرط انفلت الامر خلاص، ما عادش قادر بقى. قل سبت المنصة مولانا ودخلت المكتب عندي وبكيت بكاء لم أبكه في حياتي، وقلت الأمر ده لابد فيه من شيء ولا بد أن نعيد دراسة القضية من جديد. يقول لولا أن الإخوة معي من القضاة يعرفون ديني ويعرفون خلقي لاتهموني بأنني واخد فيها 1,000,000 جنيه ولا 5,000,000، هكذا يقول لي. فقالوا لي يا فلان بيه لازم ندرس القضية دي تاني بطريقتنا احنا الخاصة. يقسم لي بالله يقول لي والله يا شيخ محمد بعد 15 يوم على حد تذكري، بعد 15 يوم توصلنا الى القاتل الحقيقي وقبضت عليه الشرطة ومثل الجريمة امامنا وامام رجال الشرطة. يقول لي وربنا تبارك وتعالى هو الذي برأ هذا الرجل البريء قبل أن تبرئه ساحة المحكمة ليعلم الناس أن الأمر كله بيد الله. والله العظيم ما في مخلوق يملك لك ضرا ولا نفعا، والله العظيم لو فقدت يقينك بهذه لحظة تحتاج إلى تجديد إيمان وتجديد توبة وتصحيح عقيدة. لازم تبقى على يقين واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. والله لو أمنا بهذا لاسترحنا، والله ما كان يبقى في حقد في النفوس، والله ما كان يبقى في حسد في الصدور. خلاص أصلنا عارف الشيخ فلان ربنا سبحانه وتعالى والذي رزقه العلم، والحق فلان ربنا الذي رزقه المال، والأخ فلان هو ربنا اللي رزقه المكان والوجاهة، والدكتور مرسي ربنا هو اللي اختاره رئيسا. والله العظيم لا يقدر الإخوان ولا السلفيون ولا يقدر بشر يأتي به، لأن الذي يعز ويذل هو الملك، حدش يقدر. قل لك احنا اللي جبناه، والله ما تعرف تجيب فرخة ولا تجيب بطة، والله ما تعرف تجيب حاجة. انت خلي بالك، اصل انت بتتكلم كلاما خطيرة. انت اللي جبت، والله ما جبت حاجة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، الله أكبر، وتعز وتذل، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا رجل ما جبتش حاجة ولا تقدر تجيب حاجة. قال شيخنا الإمام الحافظ ابن كثير: لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر الله. ورب العزة بقول في الحديث القدسي: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. رواية أحمد بقى رواية جميلة جدا، فيها زيادة رائعة: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، الأيام والليالي لي، الأيام والليالي لي، أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. تجي انت بقى تتجرأ وتسيل أدب وتقول أيا كان انتماؤك، سواء كنت إخوانيا أم سلفيا أم جماعة إسلامية، أيا كان انتماؤك، تتجرأ وتقول احنا اللي جبناك، والله ما تقدر تجيب حاجة. والله الأمر كله بيده، والله العظيم الأمر كله بيده. قل إن الأمر كله لله. عاوز يبقى عندك يقين في هذا، عاوز يبقى عندك عقيدة راسخة في هذا. وجودك الآن في هذه الليلة معي بقدر، علمك قدر، خلقك قدر، عجزك قدر، كيسك وذكاؤك وفطنتك وعقلك قدر، رزقك قدر، زوجتك قدر، ولدك قدر، عزك قدر، ذلك قدر، غناك قدر، فقرك قدر، صحتك قدر، مرضك قدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. مش بقولك احنا محتاجين الإيمان بالقدر، بس مش محتاجين نظري. أنا ما بعرفش أنظر يا أخوانا، أنا إذا ما استفدتش من جلستي ومحاضرتي استفادة إيمانية ترجع والإيمان متجدد في قلبك، والله أتهم نفسي، والله أتهم نفسي. أنا الهدف مش كنيف بحشيه علم، مش كيس بملاه علما، لا، إنما الهدف أنت عاوز بترجع بعد المحاضرة حسب خشية لله، بترجع بعد المحاضرة بتعاهد ربك على إنك تصلي بالليل، تصلي الفجر، تغض عينك عن الحرام، تكف لسانك عن الغيبة، تكف لسانك عن النميمة، تكف لسانك عن أعراض المسلمين. هو ده، هو ده الزاد، هو ده الغنى، هو ده الفضل، هي دي الثمرة من مجالس العلم. وإلا فما قيمة علم لا يعرفنا ربنا، ما قيمة علم لا يورثنا خشيته، ما قيمة علم لا يملأ قلوبنا بهداه، ما قيمة علم لا يجدد في قلوبنا تقواه، ما قيمة علم لا ننال به رضاه. إيه قيمة العلم؟ ايه يعني عشان تقول درست اصول السنه على ايد محمد حسان بئس القول، بئس القول. درست العقيده على ايد فلان بئس القول. انما انت تعلمت ايه مع الله؟ هل ورثك هذا العلم الخشيه، الحب في الله والبغض في الله والادب مع خلق الله؟ ما هو يا اخوانا البذاء سهله، وسوء الادب سهل، والكذب على الخلق سهل، والتدليس سهل والتشويش والتزوير سهل، بس كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. أسأل الله ألا يخرجنا أبدا من مقام الأدب، وأن يرزقنا الثبات والصبر والرضا، وأن يجعلنا ممن نالوا الإمامة بالصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اللهم ارزقنا الصبر واليقين، واجعلنا يا رب بكرمك من أئمتك في الدنيا والدين، أنت ولي ذلك والقدر عليك. قال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله، شايف القرآن يا أخي؟ وخلق كل شيء، تقدر تخرج من الآية دي أي شيء؟ ها حبيبي، تقدر تخرج من الآية دي أي شيء؟ وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله أكبر. خلاص، قال الله عز وجل: وكل شيء عنده بمقدار. انت تذوقت حلاوة الآية قبل كده؟ بالله عليك تذوقت حلاوتها قبل كده؟ وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وكل شيء عنده بمقدار. الرجل ده يفضل حاكم امتى ويجي امتى ويمشي امتى، والصحة اللي عندك هتجيلك امتى وتروح امتى، والرزق ترزق به متى ومتى يزول، والعلم والعبادة واللذة، لذة الأنس، لأن دي أرزاق أنت مش واخد بالك منها. الأرزاق عندنا فلوس بس، لكن حد فكر في رزق البكاء من خشية الله وانت واقف تصلي؟ فكرت في دي؟ فكرت في رزق ان رب العزة ينعم عليك وانت تصلي ثلاث ركعات في الليل وتسجد وتطيل السجود وتتململ بين يديه كتململ العصفور المبلل بماء المطر، وانت لا تريد ان ترفع رأسك لان القلب سجد في محراب الجلال؟ نعم يا اخواني، نعم والله العظيم من اجل النعم، بس احنا مش واخدين بالنا منها. اللي حضرتك فيه الان ده اقسم بالله نعمة من اجل النعم، اقسم بالله. شوف حضرتك جاي من امتى وجاي منين. الحاج الوالد بيقول انا جاي منين، جاي من صعاج عشان يحضر محاضرة، يقول لك انا جاي محبة في الله ثم فيك، جاي من صعاج يحضر محاضرة وروح. سبحان الله، نعمة من اجل النعم. غيره بيمشي مشوار بالطيارة عشان يزني، ها ولا لا؟ عشان يزني بس، عشان يشرب كاس خمرة ويرجع. انما الملك قال له: لا، انت من احبابي. احباب انت بتتألى على الله يا عم الشيخ محمد؟ لا والله يا اخي، انا ما اقول بفضل الله، بس القلوب المريضة تفهم ما تريد وتؤول القول وفق ما تريد. شوف رب العزة بيقول ايه، يقول في الحديث القدسي: لا يزال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فالمتقرب الى الله بالنوافل ده بموعود الله يحبه الله ورب العزة. وشلو الله، ان الله يحب المتقين، مش ربه، مش احنا بنثبت الحب لله وبنثبت انه جل وعلا يحب ويكره ويعجب ويرضى ويتنزل ويجيء ويغضب ويتكلم ويسمع ويرى؟ هذا معتقدنا، معتقد اهل السنة والجماعة. الشاهد ايها الاحبة، اسأل الله ان يذيقنا حلاوة الانس به ولذة القرب منه. يقول جل وعلا: وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء عنده بمقدار، ما تخافش والله، ما تخاف ولا تقلق أبدا، واطمئن. وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. وقال جل جلاله: يا سلام، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. حتى الموت قدر؟ أيوة، امال ايه؟ حتى الموت قدر. الطفل اللي احنا صلينا عليه ده دلوقتي مات ليه؟ تقدر تقول يا عم ده راجل لسه طفل، ده لسه قدامه، مش شغلك ولا شغلي. طب ده لسه ما عندوش مرض، مش شغلك ولا شغلي. نحن قدرنا بينهم الموت، الموت مقدر، وانت طفل وانت شاب وانت صحيح وانت مريض، ملاش. سبحان الملك، سبحان من قدر. قال الله عز وجل فلبث، قال الله مخاطب النبي موسى، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. الله الله، ثم جئت على قدري يا موسى، أي جاء موسى موافقا لقدر الله تعالى وإرادته عز وجل. طب دي أدلة، يعني بعض الأدلة من القرآن، خذوا بعض الأدلة من السنة بقى على الإيمان بالقدر. ما ده اللي احنا كنا بنأصل له، قرآن وسنة، فهم السلف. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل، أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمنه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ده من أركان الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام، الله 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 الله، حديث جابر بن عبد الله في سنن الترمذي وصححه شيخنا الألباني، النبي يقول إيه؟ لا يؤمن عبد، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يؤمن بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخ من إخواننا المشايخ، قلت لكم قبل كده معرفش ولا إيه، كان في أمريكا وبعدين حجزوا له على الطيارة اللي اتضربت، فاكرنا الطيارة اللي اتضربت اللي كان فيها الجنود المصريين والضباط، كان محجوز له على هذه الرحلة. وبعدين تقريبا في المطار غيروا الحجز واضطر لسبب ما انه يرجع، فرجع وزعلان، رجع حزين جدا، قال ده انا اتصلت على اهلي واولادي والاولاد منتظريني وما يصحش ارجع تاني. بدأ الاخوة يخففوا عليه، يا شيخ ده ان شاء الله يعني ده الصباح وبكرة في نفس التوقيت ان شاء الله تركب. يقول فعدت حزينا جدا ومتألما غاية الألم، وبعد ساعات كنت أسجد على الأرض باكيا لله الذي قدر لي ألا أكون راكبا من ركاب هذه الطائرة. كل من فيها مات، احترق. سبحان الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيب. ما تخافش أبدا، والله ما تخاف يا أخي يا غلام. الله، ده تعليم النبي بقى للغلام المبارك ابن عباس، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، دروية أحمد، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. الكلمات دي احنا بنقولها وحفظنا، بس عاوزها تلامس القلوب. اللهم اللهم إني أسألك أن تذيقنا بردها وحلاوتها، وأن ترزقنا الإيمان بها والعمل بمقتضاها واليقين بها يا رب العالمين. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب، هنتعرض لأحاديث كثيرة بقى في الحديث عن مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى، وركز معايا والله، العلم. المرتبة الثانية الكتابة، احفظ. المرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة. المرتبة الرابعة الخلق. يبقى دي مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة أو الإرادة، والمرتبة الرابعة الخلق. هذا هو الإجمال، وإليكم التفصيل. أولا العلم، مرتبة العلم. لما تعرف التأصيل ده هتستريح جدا. مرتبة العلم معناها ايه؟ هي ان تؤمن بان الله تبارك وتعالى قد احاط علمه بكل شيء من الموجودات والمعدومات، ان قدر جل وعلا ان تكون، والممكنات والمستحيلات، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لو قدر جل وعلا له أن يكون لعلم كيف يكون. علم شامل، علم كامل، علم محيط. ما تقدرش حضرتك وانت جالس معايا الآن تعلم ايه اللي ورا الجدار ده، والله ما تعرف ورا الجدار، ما تعرفش، ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل بكرة، والله ما تعرف. يبقى علم الله علم محيط بكل شيء، علم كامل. فما من جبل على ظهر الأرض، يا الله يا أخي عيش بقلبك بالله، ما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم الله عز وجل ما في وعره، وما من نهر ولا محيط ولا بحر على سطح الأرض إلا ويعلم الله ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع على ظهر الأرض إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. ما نش عاوزك تردد الآية، عاوزك تعيش المعنى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. طب انت عاوز حاجة تاني؟ ويعلم ما في البر والبحر. الله أكبر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يا إلهي أنا عاوزك لو عشت المعنى قلبك هيمتلئ بعظمته، قلبك سيمتلئ بجلاله. والله ما فيش شجرة على وجه الأرض ولا نخلة، مش في مصر، على وجه الأرض ورأيتها تسقط تسقط إلا بعلمه، إلا بعلمه. يا حبايبي بتوع سوريا، إذا علمت ذلك اعلم أنه لا يقع صاروخ ولا تسقط طائرة ولا قنبلة ولا قذيفة إلا بعلمه وتحت سمعي وبصره. وليس أحد أغير عليكم منه جل وعلا، وليس أحد أرحم بكم منه جل وعلا، وليس أحد أعلم بضعفكم وفقركم منه جل وعلا. فعلقوا قلوبكم به ولا تعلقوا قلوبكم بالخلق جل جلاله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله. ولا حبة يا إلهي، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر. إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. مرتبة العلم دي يا أخوانا عجيبة جدا. تصور ما فيش نمل الآن أنت ما تعرفهاش ولا حسس بيها إلا وربك وهو مستوى على عرشه يراها ويسمع دبيبها ويعلم حاجتها. يا إلهي يا إلهي، يسمع دبيب النملة تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويعلم حاجتها جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. ولاحظ أنه قدم الغيب على الشهادة، عالم الغيب والشهادة. فالشهادة عنده، فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية. فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، يعلم سرك ونجواك ويعلم ما أظهرت وما أعلنت سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، اللهم اجعلنا من المهتدين. قال جل جلاله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: الله، إني أعلم ما لا تعلمون. ما شاء الله. شوف الآيات انت حفظها، بس لما تعيش المعنى تسعد تسعد. قرآن عاوز تدبر. طيب، انتهت الساعة، أكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه الدروس عن الحبيب وصحبه،
صحبه
نور لمن ضل الطريق فيتدي
فيتدي.
فالخير كل الخير جاء بوحيه.